الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. انتهينا إلى القول الثاني من الأقوال الأربعة التي قبلناها البحث عن التحليل عن حقيقة مدلول المشتاق، فأنه موضوع فهينا يا مخلص فهينا لا أنت
خلال السيد الشيء
بينا ولا القول الثاني ما ذهب إليه المحقق الخراساني يقدس سره من أنه المشتاق موضوع يدل على مفهوم بسيط منتزع هذا المفهوم من الذات بحاجة تلبسه بالمبدأ، والمشتاق كالمصدر بسيط المعنى ليس مركبا من ذات له المبدأ، وإنما عنوان واحد بسيط ينتج عن الذات حين تربصه بالمبدأ، والمبدأ كأنه مصحح الانتزاع منشأ الانتزاع. حينئذ هنا هذا القول هل يمكن قبوله أو لا؟ هذا القول كأنه من أجل التخلص عن مشكلات أخذ الذات في المبدأ، مشكلات التركيب، القول بتركيب المشتاق من ذات له المبدأ، والإشكالات التي سجلها ذاك المحقق المنطقي وعقبها بعض الوصوليين، أيضا اختار صاحب الكفاية لورود تلك الإشكالات أو لبعضها، اختار أن المشتاق ليس موضوعا لهذا المعنى التركيبي، بل موضوعا لمعنى منتزع من هذا المعنى التركيبي، منتزع عن الذات بلحاظ تلبسه بالمبدأ، اختار هذه النتيجة. إلا أن هذا القول أيضا غير قابل للقبول، وذلك أولا باعتبار أن هذا الأمر الانتزاعي أو المفهوم الانتزاعي ماذا يراد به؟ الأمور الانتزاعية الذهنية ممكن أن يراد بها أحد معنيين. المعنى الأول أن يكون هذا يراد بالانتزاع الإدراك والانطباع في الذهن عن واقع ثابت في الخارج، فإن كان ذلك الواقع واقعا وجوديا أو واقعا نفس أمري، نقول انتزاع عن إدراك عنوان الإمكان والامتناع والوجوب، وجوب الواجب أو امتناع النقيضين أو إمكان الممكن، فإنها أمور واقعية. هذا معنى من الإدراك لما هو واقع خارج الذهن، إدراك الذهن وانتزاعه وانطباعه فيه. المعنى الثاني للانتزاع أن يراد بالانتزاع المفاهيم التي يصنعها الذهن ويخترعها في مقام التعامل مع الأشياء، بحيث لا يوجد ما بإزائها واقعا في الخارج، إنما هي أمور اختراعية، عناوين يخترعها الذهن. من قبيل بعض العناوين الإشارية المشيرة، من قبيل عنوان أحدهما، عنوان أحدهما، هذا العنوان عنوان يخترعه الذهن ويشير به إلى ما في الخارج، وإلا ليس هذا العنوان شيئا خصوصية واقعية خارج الذهن. هناك عناوين الذهني ينشئها في مقام التعامل مع الأمور الواقعية ويلبسها على الواقع الخارجي ويشير بها من دون أن تكون هذه العناوين واقعا هي لها موضوعية في الخارج. هذا النحو الثاني. فإن أريد هنا بما يقوله المحقق القواساني يختاره من أن المشتق مدلوله أمر انتزاعي، الانتزاعي من النوع الأول حيث يكون في الخارج زائدا على الموضوع والذات والعراض والنسبة الناقصة بينهما، يوجد أمر آخر واقعية رابعة غير هذه الأمور الثلاثة، فهذا واضح البطلان، فإننا لا نجد في الخارج شيئا زائدا على هذه الأمور الثلاثة. فإن أريد من الأمر الانتزاعي أن هناك المشتق مفهوم اختراعي اخترعه الذهن، وإلا لا يوجد ما بإزائه واقع في الخارج. الواقع في الخارج هو للمبدأ والذات مثلا والنسبة، وهذا خلاف الوجدان، من الواضح وجدان أن المشتقات إنما هي مدركات، معانيها مدركة من الواقع الخارجي، أي معانيها لها تحقق في الخارج، فالقائم والعالم والقاتل والضارب والمقتول، هذه العناوين كلها عناوين تحكي واقعيات خارجية بحسب الحقيقة. فالانتزاع بالمعنى الأول خلاف الواقع، يعني يكون في الخارج زائدا على الأمور الثلاثة، يوجد شيء واقعية خارجية كإمكان الماهية وجوب شيء والواجب وامتناع الممتنع، هذا خلاف الواقع، لا يوجد بحسب فهمنا وإدراكنا شيء غير هذه الأمور الثلاثة التي يدركها العقل. نريد الاختراع الذهني، مجرد الاختراع الذهني الذي لا واقعية له، وأن تكون المعاني للمشتقات معاني غير ذاتية من قبيل المفاهيم الإشارية الذهنية كمفهوم أحدهما مثلا أو ذلك عناوين الاختراعية، فهذا أيضا خلاف الوجدان، من حيث أن الوجدان العرفي والأدبي يتعامل ويفهم يدرك أن هذه المشتقات معانيها معاني حقيقية ذات في الخارج، لا أنها معاني يخترعها الذهن، بل يحكي أمور موجودة في الخارج كالأمور الأخرى الواقعية، هذا أولا. وثانيا أنه هذا العنوان الانتزاعي الذي يفترضه المحقق الخراساني إذا كان منتزعا من الذات بلحاظ تلبس هذا المبدأ فيكون هذا العنوان متقوما بالذات لا محالة. وبعض الإشكالات التي سوف يأتي من المحقق الشريف على أخذ الذات في مدلول المشتقات، بعض تلك الإشكالات يكون واردا أيضا، يرد لو كان أخذه بهذا النحو أن كان منتزعا من الذات بحيث يكون الذات مقوما لهذا الانتزاع، فيكون الإشكال في بعض تلك الإشكالات متجهة وغير منتزعة على ما سوف يأتي حين البحث عن تركب المشتق من ذات لها المبدأ والاستعراض اشكالات المنطقيين، فأضافها الأصوليون على تلك الاشكالات. اذا من هذه الناحية ايضا هذا المبنى لا يمكن ان يكون دليله تاما، فانه انما صار اليه المحقق الخراساني فرارا من تلك الاشكالات، على تلك الاشكالات تكون واردة. مضافا الى انه هنا مجرد الانتزاعية كون هذا المشتق معناه انتزاعيا لا انه شيء حقيقي في قبال الماهيات الحقيقية، كونه انتزاعي او ذاتي وحقيقي لا يحل روح الاشكال، فان نقطة الاشكال لم تكن من ناحية ان هذه الماهية هل تكون حقيقية، مدلول المشتق هل يكون امرا حقيقيا، كي يصار الى انه اذا كان انتزاعيا فيندفع الاشكال، حتى لو كان انتزاعيا يبقى الاشكال من ناحية انه اي فرق بين المشتق والمصدر اذا كان كلاهما منتزعا من إذا كان كلاهما دقيقان ليس أحدهما مركبا من باطن لها المبدا بل كان منتزعا من شيء وإن كان منتزعين معا من شيء واحد فلماذا يصح حمل هذا ولا يصح حمل ذاك؟ هذا حتى إذا كانت العناوين المشتقة ومداليل المشتقات والمصادر عناوين من أساسها انتزاعية أصلا ليست ذاتية، كعنوان الممكن والواجب والممتنع أو أي عنوان انتزاعي أو اعتباري جعلي من قبيل الزوج والملك والطاهر والنجيس ونحو ذلك من العناوين الاعتبارية، أيضا نجد فيها نفس التفرقة بين المشتق مشتقات منها والمصادر منها، فالممكن يصح حمله على الموضوع بينما الإمكان لا يصح حمله. لا يقال زيد أو الإنسان إمكانه، لكن يقال الإنسان ممكنه. فلا يعالج هذا الفرق إلا بدعوى التركب. فالبساطة والتركيب لا تتوقف على كون المفهوم انتزاعيا أو المفهوم ذاتيا حقيقيا لها حقيقة في الخارج، فلا بد أن يبحث عن نكتة هذا الفرق في التركب، في أخذ الذات في ذاك المفهوم وعدم أخذه في مفهوم المصدر الذي هو القول بالتركيب لا محالة أو ما يكون نتيجته ذلك. ويمكن أن نضيف أيضا هنا مسألة أخرى على المحقق الخراساني لم يذكره السيد الشهيد على أبوه مختار المحقق الخراساني، أنه لو كان المشتق بإزاء موضوعا بإزاء مفهوم بسيط كالمصدر تماما، يعني ليس مفهوما مركبا حتى في التحليل الذهني لا ينحل إلى أمور ثلاثة كما في المركبات الناقصة التي تنحل إلى أمور ثلاثة على ما تقدم، لا من ذلك حينئذ أن يكون اللغة في المشتقات قد وضعها بمادتها وهيئتها بوضع واحد، أي ليس بابه باب تعدد الدال والمدلول بأن تكون مادتها موضوعة لمعنى للمبدأ وهيئاتها موضوعة بشكل دول عنثاني الذات المتلبسة مثلا بذات المبدأ. تنخرم طريقة تعدد الدال والمدلول لأن هذا مفهوم بسيط واحد أصبح حينئذ مفهوما بسيطا واحدا، ليس هو المبدأ، ليس فيه أي عنصر مشترك بينه وبين المصدر الذي يشترك معه في المادة، مع أن هذا خلاف الوجدان العرفي أيضا. إلا أن يقول مثلا أن هذا المادة حينئذ في المشتقات تدل على المبدأ لكن لا تدل على أخذ المبدأ في المدلول، بل تدل على أن ذاك المعنى الآخر البسيط الوحداني غير المنحل ذاك مصاحب انتزاعه هذا المبدأ. فالمادة هنا جيء بها في داخل المشتق للدلالة على مصاحب الانتزاع لا المنتزع، فالمادة نفسها في داخل المشتق حينما نقول ضارب فيه ضاء راء ضاء أيضا مضروب فيه ضاء راء فيه المادة في أسماء المشتق يوجد أيضا المادة، هذه المادة لا تدل ليس لها دور في المعنى المنتزع إلا على مستوى الحيثيات التعليلية والمصححات لانتزاع ذلك المعنى، لا أنها هي أيضا تدل على معنى محفوظ في ذلك المعنى الوحداني الجمعي الذي بالتحليل معنى مركب كما قلنا فيما سبق، بخلاف القول بالتركيب فإن القول بالتركيب يحفظ حينئذ للمشتق دلالة استقلالية لمادته ودلالة استقلالية أخرى لهيئته، ومقصود من الدلالة الاستقلالية يعني ولو بلحاظ مرحلة التحليل بحيث هذا يكون موضوعا للمادة ولكن موضوعا مثلا لنسبة هذه المادة إلى الذات أو الذات المتلبسة بتلك المادة، مجموعهما حينئذ يحقق تلك الصورة الواحدة بنحو تعدد الدال والمدلول ككل النسب الناقصة التي يكون بابها باب تعدد الدال والمدلول. فهذا النحو من هذا القول الذي اختاره صاحب الكفاية حينئذ يجعل الأسماء المشتقة بابها باب وحدة الدال والمدلول كالأسماء الجامدة تماما كالجامد، كيف أن الجامد بابه باب وحدة الدال والمدلول، هنا أيضا بابه باب وحدة الدال، وهذا أيضا خلاف الوجدان وخلاف الطريقة العرفية وخلاف ما هو ثابت بالاستقراء في باب اللغة في الهيئات والمواد، وأن الهيئات لها مداليل موضوعة بوضع ولو نوعي مستقل عن المواد، والتي هي أيضا موضوعة بوضع نوعي مستقل. غات الآن حينما تدخل هيئة على مادة ومادة في هيئة من مجموعهما من كلا من بين كلا الوضعين يستحصل معنى مركب تحليلا وإن كان واحدا إدراكا ككل النسب الناقصة التي تكون واحدة إدراكا كما قلنا ومركبة تحليلا، وبابها باب تعدد الدال والمدلول. هذا الإشكال إذن يمكن تسجيله كإشكال إثباتي على المحط الخراساني. هذا القول الثاني. إذن فهذا القول إذن لا يمكن قبوله. القول الثالث والرابع اللذان يقولان بالتركيب لا محالة وحفظ طريقة تعدد الدال والمدلول في بعض المشتقات بين مادتها مدلول مادتها ومدلول هيئتها. القول الرابع والثالث والرابع هكذا. الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره والذي جعل المشتق يدل بمادته على الحدث والمبدأ وبهيئته على نسبة هذا الحدث والمبدأ إلى ذاتين، فقائم مثلا يعني قيام منسوب إلى ذات وكذا بمادته يدل على القيام وبهيئته يدل على نسبة هذا القيام إلى ذاتين، فالقيام ملحوظ في هذا المشتق منسوبين إلى الذات. هذا هنا هذا النحو من التركيب. طبعا اشكالات المحقق الشريف قد لا ترد على هذا القول اذا اختار صاحب هذا القول ان الذات خارجه عن هذه خارجه عن مدلول المشتاق، كما لعله مقصوده ايضا لعله لهذا احد النكات التي جعله يختار هذا النحو من التركيب للتركيب بنحو القول الرابع هو هذا، لأن الذات سوف تكون حينئذ خارجة، فحينئذ تلك الإشكالات لا ترد على هذا. لكن الإشكال الذي سوف يتوجه والسؤال الذي يطرح نفسه على هذا القول أنه هذا حينئذ كيف النسبة تحتوي ما أشرنا إليه فيما سبق من أن النسبة والانتساب بين المبدأ وشيء آخر يحتاج إلى كل نسبة ودال على نسبة يحتاج إلى طرفين، حينئذ كيف نثبت كيف نتصور هذه النسبة على أنه في المشتق لا يوجد دال إلا لا يوجد إلا دالان أحدهما المادة وهو تدل على الحدث والمبدأ بحسب الفرق، والثاني الهيئة وهو تدل على النسبة بحكم الاستقراء الذي الطريقة اللغوية التي ثابتة في سائر الهيئات. حينئذ النسبة مع طرف واحد لا يكون معقولا، نحتاج إلى طرفين لكي يتم المدلول ويتم المعنى. هذا الأمر هذا لابد أن يعالج لأن النسبة مع طرف واحد غير معقول، لا يتصور نسبة قائمة بطرف واحد بلا طرف آخر، هذا نفسه غير معقول، النسبة لا تتعقد إلا بين طرفين ومنتسبين، فيحتاج حينئذ إلى تكميل هذا الأمر. تكميله في كلمات المحقق العراقي قدس سره وتقرياته ما ذكر في مقام كأنه دفع هذا الإشكال أو ملء هذه النقطة للفراغ في هذا الواجب هذا القول، يمكن أن يستفاد من مختلف تعبيراته أحد نحوين للتكميل. النحو الأول أن يقال بأن المشتق يدل على المبدأ بمادته وعلى النسبة بهيئته، وما هو طريقة الهيئة في اللغة فأنها توضع للمعاني النسبية والنسبة. هذا الآن حيث أن النسبة لا تقوم إلا بثلاثين، ففي الدلالة الالتزامية حينئذ نحن نستكشف الدلالة الالتزامية على أن هذا المبدأ منسوب إلى ذاته، فتكون الدلالة على الذات الطرف الثاني دلالة التزامية للمدلول التزاميا لمدلول الهيئة مع المادة، حيث أن الهيئة تدل على النسبة والنسبة بحاجة إلى طرفين، أحدها يوجد دال عليها صريح وهو المبدأ، والثاني يستفاد بالدلالة الالتزامية. فيكون الدلالة المشتق على الذات بالدلالة الالتزامية بحسب الحقيقة لا بالدلالة التطابقية، تكون دلالة التزامية ولا تكون دلالة مطابقية. فبالدلالة المطابقية تدل على المبدأ والنسبة، وبالدلالة الالتزامية تدل على أن هذه النسبة للمبدأ إلى ذات لا محالة. هذا بيان، هذا البيان لا يمكن قبوله باعتبار أنه أولا هذا يؤدي إلى أن يكون حينئذ قولنا مثلا زيد قائمون أو زيد ضاربون الحامل بين الموضوع الاتحاد والحامل بين الموضوع والمحمول في قول المشتقات التي تقع محمولا على موضوعات، هذا الحامل والاتحاد يكون بلحاظ المدلول الالتزامي للمشتق لا بلحاظ المدلول المطابقي. حينما نقول زيد قائما نحكم بأنه قائم متحدا مع زيد، أي مدلول من قائم صار متحدا مع زيد؟ مدلوله الالتزامي، لأن زيد متحدا مع الذات التي له القيام، لا مع القيام ولا مع النسبة، مع تلك الذات التي لها القيام، والذي كان مدلولا التزاميا للمشتق لا مدلولا مطابقيا، وهذا خلاف الوجدان اللغوي. حينما نقول زيد قائمون نحن هنا لا نريد أن الوجدان العرفي واللغوي يقول أن هذا المحمول نفس المدلول المطابقي للمشتق محمول على الموضوع، لا أن مدلوله الالتزامي محمول على الموضوع. كما إذا قلنا زيد قيام لذاته هكذا مثلا، حينئذ أردنا أن زيد متحد مع تلك الذات التي له القيام، حينئذ الذات إذا أبرزناه في المدلول المطابقي لا بأس، هذا حينئذ يطابق مع الوجدان. أما إذا لم يكن مبرزا بالدلالة المطابقية بالدلالة الالتزامية يفهم، فما هو المدلول المطابقي غير موحد مع الموضوع، ما هو المدلول الالتزامي والمتحد مع الموضوع، هذا خلاف الوجدان. هذا أولا. وثانيا دلالة النسبة على وجود طرف لا محالة وهو ذات، هذا يعقل بأحد نحوين، فإنه حينما نقول مدلول قائم قيام منسوب لذات، القيام المنسوب لذات يمكن أن يكون، هذا يمكن أن يكون بأحد نحوين، أن يكون القيام هو القيد هو المقيد والذات هو القيد والهيئة تدل على النسبة، القيام تلك الحيئة يعني تحسس وتقيد القيام مبدأ القيام بتلك الحسة من القيام التي تكون منسوبة إلى ذاته، هنا جعلنا القيام هو المقيد والذات هو القيد والهيئة تدل على تحسيس القيام بأنه ليس مطلق القيام بل قيام ذاتين، هذا نحو من التحسيس والتفيد نسبة تفيد. والنحو الآخر بالعكس، أن نأخذ الذات نجعل الذات هو المقيد والمحسس ونحسسه، نقول ذات لا مطلقة بل ذات لها القيام، هذا أيضا تحسيس ونسبة بين القيام والذات. فالنسبة بين القيام والذات تتصور بأحد نحوين، النحو الأول أن يكون مركز التحسيس والتقييد هو المبدأ والذات قيد فيه والهيئة تدل على النسبة التقييدية، فيكون تحسيسا للمبدأ ومنعا عن أخذ كل مبدأ، حصره في مبدأ منسوب لذات لا مبدأ مطلقا بلا أن تكون مقيد بذلك. وأخرى بالعكس، نجعل الذات هو المقيد والمحصص ونبدأ قيدا فيه، فنقول ليس مطلق ذات بل تلك الذات التي لها القيام. حينئذ والهيئات مدلول الهيئات في كلا الموردين في كلا التحسيسين والتقييدين مستعملون في النسبة في الانتساب في النسبة التقييدية التحسيسية. التركيب بالنحو الذي يأخذه أصحاب القول الرابع يجعلون الذات هو المقيد في هذه النسبة التقييدية المفادة بالمشتاف، والقيد هو المبدأ، بينما في التركيب التقييد الذي يأخذه أصحاب القول الثالث بالعكس يجعلون المبدأ هو المحصص والمقيد، والهيئة تدل على النسبة، وحيث أن النسبة تحتاج إلى طرف بالدلالة الالتزامية تكون نستفيد بالدلالة الالتزامية أن يكون هناك لا محالة ذات حتى يعقل هذا التحصيص. حينئذ هذا النحو والتقييد يجعل المبدأ هو المقيد وهو المحصص، والذات مأخوذة بنحو القيد. حينئذ حتى لو كانت الدلالة على الذات بنحو القيد للمبدأ دلالة مطابقية مثل هذا المفهوم لا يمكن حمله على الموضوع، فإن زيدا ليس متحدا ليس مصداقا للمبدأ المحصص بالذات. المبدأ الذي محصصه حتى لو حصصنا المبدأ بالذات وأخذنا المشتق مركبة حتى بالمبدأ مطابق إذا لم عن التزامي، وقلنا أنه زيدون ذات زيدون قياما له قياما منسوب لذات قياما لذات يكون خطأ، ولهذا لا يمكن أن نحمل هذه النسبة الناقصة على زيد فنقول زيدون قياما لذات، وإنما يمكن أن نقول زيدون ذات له قيام. أما زيدون قياما لذات خطأ، قيام لذات يحمل على القيام على الحصة الخاصة من القيام، فنقول مثلا هذا القيام قياما لذات وليس قياما مطلقا وإنما قياما لذات. فأخذ المشتق جعل مدلول الهيئة في المشتقات جعل الهيئة في المشتقات دالة على النسبة، وجعل الذات مدلولا التزاميا لا يكفي حتى لو قبلنا الدلالة الالتزامية وخالفنا الوجدان الذي أشرنا إليه، مع ذلك هذا لا يكفي لصحة الحامل، لأن هذا يناسب مع أن تكون الذات المأخوذة بالدلالة الالتزامية مأخوذة بنحو القيد لا بنحو المقيد. الدلالة الالتزامية لا تقتضي أن تكون بنحو المقيد بل بنحو القيد، خصوصا أن هذا مدل التزامي خارج، وإلا ما هو المدلول المطابق المفاد بالمادة والهيئة إنما هو المبدأ للذات، فيمكن أن يكون بنحو القيد، وإذا كان بنحو القيد فلا يصلح أن يتحد، لا يمكن أن يتحد مع الموضوع، فإن الموضوع ليس مصداقا للمبدأ المحصص وإنما مصداقا للذات المحصصة بالمبدأ. الموضوع الخارجي ليس مصداقا للمبدأ المحصص بذات بنحو التقييد بنحو كون الذات قيدان، إذن فهذه الدلالة الالتزامية لا تنفع لإثبات مدلول يصح حمله على الموضوع. إضافة إلى أنه إذا قيل بأن هيئات المصادر أيضا فيها دلالة على النسبة فأيضا يكون هناك هذا المدلول الالتزامي قابلا للتصور، والنتيجة نفسه أنه يبقى الإشكال أنه لماذا لا يمكن حمل المصدر على الذات بينما يمكن حمل المشتق على الذات. ومن يقول بأن المصادر أيضا في هيئاتها دلالة على النسبة والإشكال حينئذ يبقى على حاله في أنه لماذا اختلف المصدر على المشتق. فهذا البيان الأول غير تام. بيان آخر قد يستفاد من بعض كلمات المحقق العراقي قدس سره في بعض تقريراته بيان غامر هكذا يقول: كل هيئة المشتق موضوع للدلالة يستفاد منها وحدة الذات والمبدأ، ملاحظة المبدأ والذات كشيء واحد فإذا له حدث كشيء واحد في طول هذه الوحدة حينذا يكون حمله على الذات من باب حمل الشيء على نفسه لا إثمينية. حينئذ هيئة المشتق موضوعة في اللغة مثلا للدلالة على النسبة الاتحادية على الوحدة والاتحاد بين في لحاظ المبدأ والذات، لحاظ هما كشيء واحد، فإذا لوحد كشيء واحد إذن فلا يوجد شيئان لكي لا يصح حمله، بخلاف هيئة المصدر. هيئة المصدر لم يوضع لوضع لأن يلحظ المبدأ والذات كشيء واحد. هذا حين إذن هذا الكلام كما قلنا غير مفهوم ما لا يريد منه المحقق العراقي، لا يريد منه ما يقوله المحقق النائيني، وهو أن هيئة المشتق يدل على المبدأ والمبدأ هو عين الذات. ذاك البيان المتقدم قلت هذا رجوع إلى ذاك وحسب الحقيقة. إذا يدعي شيء آخر وهو أن المشتق يدل على النسبة الحملية والنسبة الاتحادية فهذا لم يكن هو المبحوث عنه، فإن النسبة الحملية الدال على النسبة الحملية إنما هو الهيئة الحملية بالجملة بحسب الحقيقة، وإنما كان البحث في مفهوم المشتق الإفرادي أن هذا المفهوم ما وفاته على المصدر، ولماذا هذا المفهوم إذا كان مفهوما منتزعا مفهوما بسيطا منتزعا عن المبدأ لماذا يصح حمله إذا لم يكن مركبا من ذات النظر المبدأ وذات الآخر يصح حمله. هذا الكلام أساسا هذا الوزير الثاني يكون شبيها بكلمات تقريرات المحقق النائمي، كأنه كان صار خلف بين ذاك التوجه هذا التوجه، وهذا ليس بالبعيد من بعض المقررين لبعض الأساتذة الذين حضروا وطلعوا على كلمات كلا العالمين، فقد يخلطون يعطون ما لأحدهما للآخر، وهذا كم له من نظير في تقريرات الأعلام خصوصا الأعلام الثلاثة الذين كانوا متعاصرين في النجف، يعني المرد النائمي والمحط العراقي والمحط الإصفهاني. على كل حال فهذا أيضا مضاف إلى أنه سواء هذا الواجه الوجه الوجه السابق أيضا أصل التقريب الذي بينه المحقق العراقي فيه محظور، وهو أنه هذا يؤدي إلى أن تكون مدلول المشتقات مدلولا ناقصا غير تام في نفسه، لأنه يقول أنه المشتق مؤلف من مادة وهيئة، المادة للمبدأ والهيئة للنسبة، المادة للمبدأ والهيئة للنسبة. قلنا فيما سبق أن هذه النسب باعتبارها نسب ناقصة وليست نسب تامة لا بد أن ترجع إلى مفهوم وحداني محصص بالتحليل يرجع إلى الأمور الثلاثة، وحيث أن الدلالة الوضعية تصورية لا تصديقية، فإذا لم تكن في نفس هذه الدلالة في نفس هذه الكلمة الأجزاء الثلاثة التحليلية تامة ومجتمعة لا مفهوم أصلا، لأن المفهوم قلنا في نسبة ناقصة هناك مفهوم واحد، وهذا المفهوم الواحد تحليلا ينحل إلى الأمور الثلاثة، والأمور الثلاثة قوام هذا المفهوم الواحد، فإذا كانت هذه الأمور التي قوامها بعضها ناقصة فلا مفهوم أصلا، والدلالة الالتزامية هنا حينئذ لا موضوع لها، لأن ليست هذه دلالة تصديقية حتى يقال بالدلالة الالتزامية دل لا تصور من دون ذات ما يدل على الذات، وحينئذ لا بد من افتراض دال على الذات في التصور لكي تتم لكي يتم هذا المفهوم الوحداني الذي يمكن تصوره في موارد النسب الناقصة. ومن هنا لا يمكن أن تكون المشتقات دالة على المبدأ والنسبة فقط، إلا أن تكون ناقصة المدلول بحيث وحدها كالمعاني الحرفية وحدها لا يتم معناها، كمن الذي وحده لا يعطي معنى، لا بد من أن يأتي بطرفيها مثلا، أو الحروف التي تدخل على طرف واحد لا بد أن يأتي بطرفها حتى يتم معناها، مع أن المشتقات ليست هكذا، كل مشتق وحده معناه الإفرادي تام، لا يتوقف فهم معناه الإفرادي على أن يأتي بعده ما يضاف إليه أو يأتي بعده ذات أو قبله ذات يحمل عليه، قائم وارد مضروب كل واحد من المشتقات الاسمية معانيها معاني مكتملة تامة في نفسها، أي مفاهيمها مفاهيم تامة ومتحققة متقررة في الذهن. هذا الترتيب بالنحو الذي يقوله المحقق العراقي يؤدي إلى لا تكون تامة، لأنه من دون تصور الطرف المنسوب إليه لا يعقل تصور أي شيء، ومع وجوده وجود ما يدل عليه معناه أن المشتق وحده لا يمكن أن يدل على معناه، ولا بد أن يكون مع الدال الآخر على الطرف لكي يمكن أن يدل على معناه. وهذه النقطة التي أشير إليها في بحث سابق أيضا. إذن هذا النحو الثالث من التركيب، وهذا النحو الثالث قول الثالث من في مدلول المشتق وتحليله لا يمكن قبوله. فيبقى القول الرابع، وهو أن المشتق يدل على الذات المتلبسة بالمبدأ، الذات التي لها المبدأ. هذا القول الرابع الذي اختاره المحقق الإصفهاني وجملة من الأعلام. نرى أن هذا القول ما هو مبرره أولا، ثم ما هي المفارقات والإشكالات التي يمكن أن تسجل وتبرز على هذا من إشكالات أخذت من المنطق ومن كلمات المحقق الدواني السيد شريف، أو من كلمات أضافها الأصوليون بعد ذلك في أخذ معنى التركيبي أو النسبة في المشتق. وهذه هي الإشكالات التي ينبغي دفعها بحسب الحقيقة، وهذا هو البحث القادم إن شاء الله.